بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى إخوانه الرسل الطيبين وعلى أصحابه وخلفائه وعلى تابعيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، يسرني أن ألتقيكم في برنامج جديد، وذلك للحديث في الأسرة السعيدة. يكثر الحديث منذ زمن حول حقوق المرأة، ثم يقف الرجال يطالبون بأحاديث عن حقوق الرجال، والإسلام لا يؤمن لا بالتفريط ولا بالإفراط. الإسلام العظيم هو الذي عدل وهو الذي سواه. الإسلام العظيم هو الذي لم يظلم أحدا ولم يعطي أحدا شيئا على حساب أحد. الإسلام العظيم هو الذي جعل للرجال نصيبا مما اكتسبوا، وللنساء نصيبا مما اكتسبن، فلا ظلم ولا عدوان ولا طغيان ولا بغية. فالبغي والعدوان والتجاوز لما شرع الله ولما حد الله تعالى ظلم لا يرضى عنه الله تعالى. والظلم ظلمات، ويا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وإذا كان الناس يتحدثون عن حقوق المرأة ويأتي آخرون للبحث في حقوق الرجل، فإن الإسلام لا ينظر إلى المسألة بهذه الحدية أو الندية، إنما يرغب في معالجة هذه القضايا في إطارها الأوسع فيما يسمى بالأسرة، وذلك بهدف الوصول إلى أسرة سعيدة رائعة مبتهجة، أسرة تنعم بالراحة وبالرضا وبالتعاون، أسرة يظلها التكامل والتكافل والرضا بين أطرافها، خاصة وأن الأسرة ليست من رجل وامرأة فحسب، إنما الأسرة فيها كذلك أطفال، وكل من هذه الأطراف الثلاثة يتأثر بما يحصل في الأسرة. فالرجل يتأثر بواقع الأسرة، له عليهم حقوق ولهم عليه واجبات، والمرأة تتأثر بالأسرة، لها عليهم حقوق ولهم عليها واجبات، والأطفال كذلك لهم حقوق على هذه الأسرة. وعندما يكبرون قليلا، بل وحتى قبل أن يكبروا، عليهم واجبات تجاه أسرتهم. وبالتالي دعونا نتحدث عن الأسرة السعيدة، لا عن الرجل على انفراد ولا عن المرأة عن انفراد. وأول شيء ينبغي أن نتحدث عنه أن السعادة لا تشترى ولا تباع. السعادة شيء يسعى إليه الإنسان. السعادة في البداية تبدأ بالعطاء، ثم تأتي الثمرة. فالسعادة ثمرة، السعادة نتاج جهد كبير، السعادة نتاج إخلاص، السعادة نتاج محبة، السعادة نتاج جود، السعادة نتاج تضحية. السعادة هي ثمرة تجنيها كل أفراد الأسرة إذا ما سعوا وتضافروا وبذل كل من عند نفسه ما استطاع في سبيل هذه الأسرة وتفانى. لو أن كل طرف من أطراف هذه الأسرة أدى الذي عليه، فإنه بالتالي كل فرد من أفراد الأسرة سيكون قد أخذ الذي له. وبالتالي لا يمكن نحن أن نطلب بما نطالب بحقوقنا ولا نقدم الذي علينا، بل إن الإسلام ومن عظمته أن جعل مجتمعه مجتمع واجبات قبل أن يكون مجتمع مطالبة بحقوق. فلو أدى كل منا واجبه، فإن كل منا سيكون قد أخذ حقه، وسيكون الإنسان مثار سخرية إذا ما طلب بالذي له ولم يؤد الذي عليه. هذه الحقيقة الأولى. إذن الحقيقة الأولى أو المقدمة الأولى في الحصول على أسرة سعيدة تأتي من خلال تأدية الواجبات، أن يبذل الرجل كل ما عنده وكل ما يملك، وأن تبذل المرأة كل ما عندها وكل ما تملك، وأن تضحي وأن تتحمل، وأن يبذل الأولاد في البيت كل ما يملكون. ثم بعد ذلك لو طالب الإنسان بحقه بأسلوب لين هين فلا بأس. هذه الحقيقة الأولى أو المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية والتي يغفل عنها الناس كثيرا، فأن راحة البال والسعادة هي عطية وهبة من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يهب هذه القضايا لأيما إنسان، إنما الله سبحانه وتعالى يهب راحة البال والسعادة والطمأنينة وشفاء الصدور وذهاب ما فيها من غيظ وغم وكمد لمن يستحقون ولمن يرضى عنهم. هؤلاء هم المهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما الذين يعرضون ويعرضون عن دين الله سبحانه وتعالى وعن ذكر الله تعالى ولا يلتزمون أحكام الشرع لا داخل الأسرة ولا خارج الأسرة، فهؤلاء محال أن تكون بيوتهم سعيدة، محال. إن الذين يرتكبون المعاصي، إن الذين يبالغون في الفاحشة، إن الذين يرتعون في الحرام لا يمكن أن تكون بيوتهم سعيدة، ولا يمكن أن تكون بيوتهم على المحبة والوفاء والإخلاص، لا يمكن. الوفاء والمحبة وكلها كما قلت قضايا أساسية وجوهرية وضرورية، وهي تأتي ثمرة الالتزام بما شرع الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن واضح جدا كيف أن الذي يعرض عن ذكر الله وعن دين الله وعن شرع الله وعن تعاليم الله التي نزلت في كتابه الكريم أو نص عليها نبيه العظيم، من أعرض عن هذا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن على الإنسان إذا أراد بيتا سعيدا وأسرة سعيدة تخصه عليه أن يمشي ويمضي تحت أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يبحث عن رضوان الله تعالى، وأن يلتزم حدود الشرع. وقد قرأت لكم مرة مقولة ذلك التابعي العظيم الذي كان يقول بأنه ما ارتكب ذنبا إلا وجد أثر ذلك في أهل بيته، أي أنه ما عصى الله في شيء أو ما فرط في شيء أو ما خالف في أمر من أوامر الله تعالى إلا ووجد ذلك نكدا وهما وغما في أهل بيته، في البيت يجد هذا. وبالتالي السعادة البيتية هي انعكاس لطاعة الله سبحانه وتعالى والالتزام أوامر الله ونواهيه سبحانه وتعالى. أما الذين يعصون الله ويخالفون أوامره ونواهيه فإنهم محال أن يكون يحظوا بنعمة البيوت السعيدة. قد تجد الإنسان يفرح ويضحك أمام الناس، لكن هل هو فعلا في بيته سعيد؟ هذه قضية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. السعادة وراحة البال هي نعمة من الله لا يهبها لأي إنسان، إنما من يستحقها. وبالتالي من أراد أن يكون عنده بيت سعيد فعليه أن يبذل وعليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة ثانية ضرورية وحيوية، ونحن يمكن أن نلحظ هذا ويتبين هذا. الإنسان على سبيل المثال الذي يعصي الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالحلال والحرام، فيما يتعلق بالشبهات، فيما يتعلق بالعلاقة مع الناس مع الآخرين، فيما يتعلق بالحلال والحرام في العلاقة مع الجنس الآخر، بالتأكيد هذا الحرام سينعكس على نظرته إلى زوجته، أو سينعكس على نظرة زوجته إليه، وسينعكس على درجة الود والحرارة التي بينهما. الإنسان على سبيل المثال الذي لا يغار على أهله، سواء كان رجلا لا يغار على زوجته أو امرأة لا تغار على زوجها، بالتأكيد سينعكس هذا فتورا، والفتور هذا يتناقض مع المحبة والشوق والاشتياق فيما بين أطراف الأسرة. الإنسان على سبيل المثال الذي لا يجلس مع أولاده ولا، هذه قضايا حيوية وهذه قضايا ضرورية. الإنسان الذي يعصي الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال ويسرق ويخون، ومستحيل أن تكون له أسرة رائعة ومهذبة ومؤدبة ويسعد برؤيتها وبالجلوس إليها، ولا يرتاح معها ولا يرتاح بها ولا يشرفه الانتساب إلى هذه الأسرة أصلا. وبالتالي هذه مقدمة ثانية، مقدمة ضرورية، أن الأسرة السعيدة لا يمكن أن تأتي جزافا هكذا، إنما هي تأتي ثمرة لطاعة الله سبحانه وتعالى والتزام هديه، وأن نكون من المهديين. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذين يتبعون النبي، الذين يتبعون تعاليم الله سبحانه وتعالى، هؤلاء لهم الأمن والاستقرار وراحة البال. وراحة البال نعمة كبرى لا يفوز بها إلا من أحبه الله سبحانه وتعالى. وكلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا كتب له المحبة ليس فقط في السماء وعند الملائكة، إنما ينادي في الأرض أن الله يحب فلان فأحبوه، فيكتب له القبول في الأرض والمحبة. فأول هذه المحبة في الأسرة، ويحب أفراد الأسرة بعضهم بعضا، وهذه هي المقدمة الثانية. وأما المقدمة الثالثة فهي أن يشعر الإنسان وأن يقدم بين يدي محبته شيئا يبرهن على محبته. فالمحبة ليست مجرد كلمات، إنما الإنسان عليه أن يعطي وأن يبذل وأن يضحي وأن يعتني وأن يمد يد العون وأن يكون رحيما ودودا لينا هينا. هذه قضايا ينبغي أن نشعر الآخر الذي يسكن معنا. الرجل يشعر زوجته والمرأة تشعر زوجها بحق وحقيقة بأنه يهتم له وبأنه يشفق عليه وبأنه يحس بأحاسيسه ويشعر بتعبه وبمعاناته. وكل كلنا يعلم أن الرجل في هذه البلاد يعاني ويتعب التعب والضنك الشديد في هذه الأرض حتى يأتي بقوت اليوم. هذا إن تمكن أن يأتي بقوت اليوم. وربما ليس الأمر يتعلق فقط بعرق الجبين، إنما أحيانا يتعلق بشيء من الذل أحيانا، لأن الأوضاع ليست طبيعية، إنما الإنسان قد يضطر أو يحتاج لأن يعرض نفسه على الناس حتى يجد عملا له. وهذا ربما يشعر بعض الناس بأنه يمس كرامته، لكن هذه الحياة التي عندنا حياة صعبة ومريرة، ولقمة العيش مجبولة بالدم ومجبولة بالكرامة ومجبولة بأشياء كثيرة. وبالتالي المرأة العاقلة، المرأة التي تريد بيتا سعيدا وتريد، هي المرأة التي تقدر هذا لزوجها وتشعر زوجها بأنها تقدر ذلك، وتشعر زوجها بأنها تتضامن وإنها تتفهم الظرف والوضع الذي يمر به. وبالمقابل على الرجل أن يشعر زوجته بأنه متضامن مع معاناتها، وبأنها تقف في المطبخ لساعات طوال، وبأنها تهتم بالأولاد لساعات طوال، وبأنها تكنس وبأنها تطبخ، ولعلها تخرج للتدريس مع كل هذا، أو لها عمل آخر، أو أنها تخيط لأولادها بل ولغيرهم، وأنها تعمل أعمال إضافية، ولعلها تعلم له أولاده وتدرسهم في البيت وتأتي له بالطعام، وربما تأتي له بأشياء كثيرة، وربما أنها تجتهد بأن تأتي بطعام رائع من مكونات بسيطة غير مكلفة، وربما أنها تدخر من الصيف إلى الشتاء أو من الشتاء إلى الصيف. هذه المرأة الجادة العاملة النشيطة تتعب وترهق وتضحي، على الرجل أن يتضحي تضامن مع هذه المرأة، وعليه أن يشعرها بأنه مقدر لهذه الجهود وبأنه متضامن معها، وبأنه لا يمكن أن ينسى، وبأنه يقف إلى جانبها. وبالتأكيد هذا لا يكون مجرد كلام، هو الكلام رائع وينبغي أن يشترك هذا بالكلام، وأن يدعو لها، وأن يضع يده على رأسها، وأن يرضى عنها، وأن يدعو الله لها، وأن يتلطف معها، وأن يقدر لها، وأن يبش في وجهها، وأن لا يثقل عليها. هذه العلاقة المتبادلة، كل إنسان يقدر من الآخر، هذا التقدير لما يقدمه الآخر شرط رئيسي ومقدمة رئيسية لأي بيت سعيد. أما هؤلاء الأزواج الذين يحتقرون أي جهد تقوم به الزوجة ولا يقدرون هذه الأعمال وهذه الجهود الكبيرة التي تقوم بها الزوجة، هؤلاء الرجال الكساة، هؤلاء الرجال تصبح المرأة وتشعر بأنها تظلم مرتين. في المرة الأولى تظلم من كثرة الأعمال الملقاة على كاهلها، وفي المرة الثانية تظلم من أن زوجها لا يقدر لها هذه الجهود، وبالتالي تبدأ تشعر لمن هي إذن تعمل لله؟ هي يمكن أن تذهب وتصلي وتصوم لله إذن، وتبدأ تشعر بأن هذا العمل الذي تقوم به غير مجدي إذا كان الزوج لا يشعر به ولا يقدره، وربما الأولاد أيضا لا يقدرونه لأنهم أطفال، وبالتالي من يقدر لها عملها؟ الإنسان يحب أن يقدر عمله، والإنسان يحب أن يشكر. صحيح أن الشكر الأصلي هو من الله سبحانه وتعالى، لكن هكذا نحن مجبولون، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. نحن نشكر الناس ونحن نقدر للناس ونحن نثني على الناس، فلماذا لا نقدر لزوجاتنا؟ لماذا لا نشكر زوجاتنا؟ لماذا لا نعين زوجاتنا؟ لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة إذا كان في بيته كان يكون في شأن أهله، وكان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعين أهله؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شأنه أنه هو الذي يخيط وهو الذي يطبخ وهو الذي لا لم يكن هذا شأن النبي، لكن النبي كان يعين في هذه القضايا، وهي القضية قضية لمسة وقضية إحساس وقضية تضامن وقضية إشعار للمرأة بأنني أقف إلى جانبها. هذه القضايا مهمة جدا، وإذا لم نقف نحن الأزواج إلى جانب زوجاتنا فمن سيقف إلى جانب زوجاتنا؟ هنا تبدأ مشكلة حقيقية، أن المرأة ربما تجد كلمة تضامن من رجل آخر أو من الجيران أو من الأهل، أو إلى آخره، اللهم إلا أنها لا تجد مثل ذلك من زوجها، وهذه كارثة كبرى، وربما بنى عليها كوارث وآثار سلبية قاتلة حتى على المستوى الاجتماعي والخلقي، وربما توترت العلاقة وأصبحت العلاقة مجرد روتين، وبعد ذلك ربما حصلت خصومات ومشاحنات بين الزوج وزوجته. ما دام الرجل لا يقدر لزوجته، وما دامت المرأة لا تقدر لزوجها، هنا تحصل كارثة حقيقية وكبرى. على الرجل أن يقدر للمرأة، وعلى المرأة أن تقدر للرجل. وبودي أن أقول لإخوان الرجال أن النساء لا يردن منا لا أن نطبخ ولا أن نكنس ولا شيء، لا 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 يطلبن ذلك منا، أنا متأكد. النساء ربما يردن منا أن نقدر هذا الذي يقومن به، وربما يردن أن نتعاون معهن وأن نتضامن معهن وأن نضع أيدينا إلى أيديهن أحيانا، وأن نقف إلى جانبهن أحيانا، هي تعمل هذا الشيء ونحن نتضامن فنمد يد العون في شيء ما في البيت، هي تطبخ نحن ندرس الأطفال، هي تدرس الأطفال نحن نذهب ونأتي أغراض للبيت، هي الحياة تقوم على التعاون وعلى التكاتف وعلى بذل الجهود المشتركة. وهذا هو الإحساس، الإنسان يجب أن يشعر رفيق دربه أنه مهتم به، وهذا الاهتمام هو الذي يضمن السعادة الأسرية، وهو الذي يضمن الراحة، وهو الذي يضمن الرضا من الطرف للطرف الآخر، وهذا الذي يوفر الاستقرار، وهذا الذي يبث روح السعادة بين الأفراد الأسرة جميعا. يعني هذه هي مقدمة ثالثة، وبالتأكيد هنالك مقدمات أخرى كثيرة ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار. هناك على سبيل المثال المقدمة الرابعة، وهذه المقدمة الرابعة هي المفاجأة بشيء يحبه الآخر. فعلى سبيل المثال ربما المرأة تفاجئ زوجها بشيء ما يحبه الزوج، مهما كان هذا الشيء، ربما كان هدية متواضعة بشيء معين يحبه الزوج وتأتي به الزوجة لزوجها، ربما تشتري له ربطة عنق، والمسألة ليست مكلفة، والمسألة لا تعني أن نذهب ونكلف أنفسنا فوق طاقتها، لا لا ليست هذه القضية، إنما هي لمسة وهي إيحاء وهي إشارة من طرف للطرف الآخر، هي تنمي وهي تسقي المحبة، والمحبة مثل النبتة، وهذه النبتة بحاجة إلى ماء يرويها، وهذه اللفتات هي مثل الماء، مثل الندى، والوردة إذا تساقطت عليها حبات الندى أصبحت ممتشقة وأصبحت رائعة وأصبحت متفتحة وأصبحت مثل الفجر بعد الصحر، وبالتالي علينا أن نهتم. وكذلك الرجل ربما يأتي بهدية متواضعة بسيطة جدا، نحن لا نريد أن نثقل على أنفسنا، ربما تكون الهدية بسيطة جدا جدا، ولكن شيء تحبه الزوجة، وهذا يديم العلاقة ويديم المحبة ويبسط الرضا بين المرأة والرجل، وهذا يديم السعادة بين الرجل والمرأة. هذه الهدايا والمتواضعة البسيطة هي مقدمة رائعة ومقدمة ضرورية لكي نشعر الطرف الآخر بأننا لن ننسى، وبأننا نقدر الجهود، وبأننا لم نكن نحب بعضنا عندما تزوجنا، وأن مجرد كان كذب أيام الخطبة، والهدايا التي كانت مجرد كذب، وبعد أن تزوجنا تحولت الحياة إلى برود وإلى علاقة باهتة. لا لا، يجب أن تبقى العلاقة متجددة ولو كانت بأشياء بسيطة جدا ومتواضعة جدا. نحن لا نقول أن يتداين الإنسان ويقترض لكي يفعل هذه القضايا، لا، إنما نقول بمقدار الإنسان ما يملك من قدرة، وعلى المسر قدره الإنسان وعلى المعسر قدره، الإنسان حسب طاقته يتصرف وحسب قدرته يتصرف، والقضية ليست متوقفة فقط على الزوج والزوجة، إنما على الطرفين الأب والأم أن لا ينسوا أولادهم، وهذا حديث خاص سنتحدث عنه، لكن حتى فيما يتعلق بالهدايا والمفاجأة يجب أن نجمل ونشمل ونضمن أولادنا بهذه القضايا. ففي أي مناسبة على سبيل المثال ربما نأتي لأحد الأولاد بشيء معين، يعني أنا على سبيل المثال ربما أذهب إلى المدرسة وأسأل عن ابنتي وأكتشف أن معدلاتها جيدة وأنها متفوقة وما شاء الله، لماذا لا أذهب إلى المكتبة وأشتري حاجة بسيطة جدا ربما بمبلغ بسيط وزهيد، مسألة رمزية، ولو كانت حاجة عليها اسمها، ولو كانت يعني أي شيء، القيمة هنا قيمة رمزية، وأذهب إلى البيت وأفاجئ ابنتي بها، وكذلك ابني، وكذلك في كل مرة، ونشرك الجميع معا ونفرح معا، وهذا هذه القضايا أولا تشعر أولادنا كم نحن نحب أولادنا وكم نحن نتابع قضاياهم وكم نحن نفتخر بهم. وهذه القضايا تجعل أولادنا يتنافسون ويتسابقون أيضا، وتجعل أولادنا متعلقين بنا أيضا، وهكذا تكون الأسر السعيدة. على سبيل المثال هنالك أمر أو مقدمة خامسة لابد من الانتباه إليها، وهي الإحساس بمعاناة أي طرف من أطراف الأسرة والإسراع في التضامن ومعالجة المشكلة إن كان ثمت مشكلة. يعني على سبيل المثال لو اكتشفنا أن الزوج مريض في حالة معينة، على الزوجة أن لا تفرط ولا تقصر، إنما عليها مباشرة أن تقنع الزوج على سبيل المثال لما لا يذهب إلى طبيب، لما نذهب معا، صحتك بالدنيا إلى آخره، نحن ليس المهم أن تشتري لنا ملابس وأن نأكل، المهم سلامتك، المهم صحتك إلى آخره. هذه القضايا تشعر الزوج كم زوجته مهتمة به. ونفس الشيء الرجل عندما يدخل البيت ويجد زوجته على سبيل المثال تشتكي من آلام في ظهرها أو في رقبتها أو على سبيل المثال من كثرة الوقوف في المطبخ أو إلى آخره، أو أنها تعاني من شيء معين أو في نظرها أو أي شيء معين، لو أقنعها هيا نذهب إلى الطبيب إلى آخره. أيضا أحد الأطفال لو لاحظنا أن أحد الأطفال يشكو من شيء معين، الإنسان صحيح أن مشاغلنا كثيرة جميعا وأن الحياة تكاد تسحق الجميع وبالكامل يستطيع أن يوفر لقمة العيش، لكن يمكن أيضا أن نتأكد من سلامة أولادنا وأن نتأكد من سلامة الزوج والزوجة. هذه قضايا لابد من الاعتناء بها لكي نحافظ على أسرة سعيدة. حقيقة عندما يكون عندنا في البيت شخص لا سمح الله تضاعفت المشكلة عنده وتراكمت، يصبح الوضع كئيب في الأسرة كلها، وبالتالي كان ينبغي معالجة القضايا من البداية حتى لا نفرط ولا نقصر ببعضنا البعض، وينبغي علينا أن نهتم كثيرا بأسرنا وببعضنا البعض. هذه قضايا ومقدمات لابد منها بالتأكيد. القضايا الأخرى التي تضمن سلامة الأسرة وسعادة الأسرة والعلاقات الأسرية أن كل طرف من الأطراف يحترم أهل الآخر، بمعنى أن الزوج لا يذكر أهل الزوجة إلا بما هو خير، ويجعل العلاقة طيبة مع أهل زوجته ويسمح لها بزيارة أهلها ويزور هو وزوجته أهلها، وبالمقابل يفتح بيته وضيافة وإلى آخره لأهل زوجته، وبالمقابل هي تستقبل أهل زوجها بصدر رحب ولا تقصر في ضيافتهم وتذهب وإياه إلى بيت أهله وهكذا. الإنسان ربما الزوجة تتحمل كل شيء، ولكن لا تستطيع أن تتحمل أو تتقبل أن زوجها لا يحترم أهلها على سبيل المثال، وبالمقابل الزوج يمكن أن يقبل بتقصير زوجته في قضايا متعددة، ولكنه لا يقبل أن على سبيل المثال أن تكون أمه مهانة عند زوجته أو أن تكون أخته أو أن يكون أبوه لا يجد الاحترام عندما يأتي إلى بيته أو تقصر زوجته بخدمة أهله. هذه قضايا ربما ينظر البعض إلى أنها أخي هذه كبيرة بالسن وذلك كبير صحيح، ونحن غدا سنصبح كبار بالسن وستصبح لنا مشاكلنا، لكن يبقى هذا الرجل هو أبوه وهذه المرأة هي أمه، والرجل لا نريد من المرأة أن تجعل هناك مشكلة حقيقية بحيث أن الرجل مضطر للموازنة بين أمه وزوجته ثم للتفضيل بين أمه وزوجته ثم للتضحية بين أمه بإحداهما، وبالتالي بمن سيضحي الرجل؟ هل سيضحي بأمه أم بزوجته؟ العملية معقدة والعملية عقيمة والعملية قاتلة، ويجب لا تصل إلى هذا الحد. المرأة العاقلة هي التي توفق، والمرأة العاقلة هي التي تضحي وتخدم بعينيها والدة ووالد زوجها لكي تحافظ على أسرتها ولكي لا تزيد الأمور تعقيدا على زوجها، لأنه لا يجوز للمرأة أن تضع زوجها بالخيار بين أمه وزوجته، والمرأة العاقلة لا تجعل نفسها في كفة وأمه في كفة أخرى، لا 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 لا، هذه ليست هي العاقلة. المرأة العاقلة هي التي تجنب زوجها هذه الموازنة وبهذا تحتفظ بمكانة كبيرة في قلب زوجها. على أي حال هنالك مقدمات كثيرة جدا وهنالك عناصر ضرورية جدا هي يمكن أن تكون مهمة ورائعة للحفاظ على بيت سعيد وأسرة سعيدة، وهنالك ستكون حلقات متعددة إن شاء الله للبحث في هذه القضايا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبنا الرضا والرضوان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن رضي عنهم ورضوا عنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبنا أزواجا تقر بهم عيوننا، وأن يهب زوجاتنا أزواجا تقر بهم عيونهم، وأن يجعل بيوتنا آمنة مستقرة بأمنه ويمنه وعطائه ورضاه عنا. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.